يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 11 من شهر رجب من عام 44 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة شيخنا الوالد أبي عبد الله أزهر سنيقر حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 46 بعد 100 الأولى ضمن الموسم 3 من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. يقول السائل: هل من نصيحة تقدمونها لمقبل على الزواج؟ وما هي الكتب التي تعين العروسين على معرفة بعض أحكام الزفاف؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الحصة من إذاعتنا، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها منارة خير ودعوة للخير وللعلم النافع. نسمع فيها ما نحتاجه من أمور ديننا، ونقوم فيها نحن بدورنا بتبليغ أقوال وفتاوى علمائنا لمن يسألها من إخواننا، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع الجميع بما نسمع. وهذه لا شك ولا ريب من الطرق الشرعية في تعلم العلم الشرعي، عملا بقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما شفاء العي السؤال. فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولسائر إخواننا. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، والمتعلق بطلب نصيحة يريد هذا السائل أن نقدمها لإخواننا المقبلين على الزواج، وهو أظنه منهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يبارك له فيما رزقه. والزواج لا شك ولا ريب سنة وهدي من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث قال جوابا على أولئك النفر الثلاث الذين قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. قال: وإني أي النبي عليه الصلاة والسلام، وإني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه، فهي سنة من سننه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب من هذه الدنيا الطيب والنساء، وجعلت قرة عينه في الصلاة كما صح هذا عنه. والنصوص في هذا كثيرة، الآمرة بهذه السنة من مثل قول الله جل وعلا: وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لما في الزواج من المصالح الشرعية، ولما فيه كذلك من دفع المفاسد التي فيها أولا تحصين النفس عن الوقوع في الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أحصن للفرج. قال: لمن لا يستطيع الزواج فعليه بالصوم، فإنه أحصن للفرج. فالزواج فيه هذا التحصين للشاب من أن يصرف شهوته فيما يسخط ربه تبارك وتعالى. بل إن الله جل وعلا جعل في الزواج تلك السكينة والمودة والرحمة التي تكون بين الزوجين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذا من مقاصد الزواج العظيمة، ومن مقاصده كذلك تكثير النسل، أي نسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا النبي الكريم يأتي يوم القيامة وهو يباهي بأمته سائر الأمم. ولهذا أمر هذه الأمة بالزواج، بل الإكثار منه، وبالتناسل بل والإكثار منه: تزوجوا الولود الودود، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. ولأجل هذه المعاني وغيرها وجب علينا جميعا، ووجب على المقبلين على هذا الأمر، أن يتحققوا من هذه المعاني أولا. وأن يجعلوا طاعة الله تبارك وتعالى في أو عند إقدامهم على مثل هذا الأمر، أننا نرضي ربنا تبارك وتعالى، وهذا باتباع هدي نبينا وامتثال أوامره في هذا الباب. ولا ينبغي أن نتوقف عند هذا الحد، يعني مجرد الزواج ومجرد إتيان الشهوة ومجرد اللقاء، لا، ينبغي أن نسعى في كل ما شرع لنا من خلال هذا الزواج، وأن يعرف كل واحد من الزوجين ما له وما عليه، أن يعرف الزوج حق الزوجة عليه، وأن تعرف الزوجة حق الزوج عليها، وهذا تحقيقا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهذه الخيرية لا شك ولا ريب أنها تتمثل في الإحسان لكل طرف من الزوجين إلى الآخر، وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة حق الآخر أولا، ثم السعي في تحقيق هذا الأمر وإعطاء هذا الحق صاحبه كاملا غير منقوص. ولهذا وجب علينا أن نبدأ أمرنا هذا بحسن الاختيار، بحسن الاختيار، أن يختار كل طرف الذي يصلح له، أن تختار المرأة الصالحين من عباد الله، وأن يختار الزوج الصالحات من إيماء الله تبارك وتعالى، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، ثم قال: ولدينها، فاظفر بذات الدين ثربت يدك. ذات الدين المحافظة على شعائر الإسلام الظاهرة، ذات الدين المتخلقة بأخلاقه والمتأدبة بآدابه، هذه التي ينبغي أن يسعى الزوج إلى حسن اختيارها، وأن يجعلها شريكة له في حياته. لا يصلح أن يأتي بامرأة لا تقيم شعائر الله تبارك وتعالى، أن يأتي بامرأة ليست متخلقة بأخلاق دينها، لا تتورع عن الكذب وعن قول الفحش والظلم أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي نراها ونلاحظها في الغالب من نساء هذا الزمان، إلا من رحم الله تبارك وتعالى من الصالحات من إيماء الله جل وعلا، اللواتي تخاف الله تبارك وتعالى في سرها وعلانيتها، وتقيم شرعه جل وعلا على نفسها وعلى زوجها، ثم بعد ذلك على أولادها حتى تكون ذرية صالحة. وبمثل هذه الذرية يباهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وكذلك بالنسبة لأولياء الزوجة، لا يختاروا لبناتهن أو أخواتهن إلا الصالحين من عباد الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قال: دينه وخلقه فزوجوه، الذي ترضى عن دينه وأنه ذو دين قويم وعلى هدي مستقيم ترضاه لنفسك، هذا زوجه، ولا تزوج إلا لمثل هذا. لا يجوز لمسلم أن يزوج ابنته إلى صاحب بدعة، فقد كان سببا في قطع رحمها. لا يزوج ابنته لمن يعصي بها ربه تبارك وتعالى، يزوج ابنته لمن يأخذها إلى بلاد الكفر لتقيم بين الكفرة الفجرة، عياذا بالله. مسلم عليه أن يتقي الله جل وعلا في هذا الباب، ولا يكن سببا في مثل هذه الكبائر التي تسخط الله رب العالمين، فيسعى جهده في مثل هذه الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا في الخير. وعلى الزوجين كذلك أن يختار لنسلهما، أن يختار من ذوات الدين والخلق والنسب الطيب الذي يتشرف الناس بالانتساب إليه. وبمثل هذه الأمور تتحقق مقاصد الزواج التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لسعادة المرء في هذه الحياة الدنيا، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسباب السعادة أربع، أو أربع من السعادة، قال صلى الله عليه وسلم: منها الزوجة الصالحة، منها الزوجة الصالحة. أما بالنسبة للمرأة يكون الزوج الصالح من أركان سعادته في هذه الحياة الدنيا، والأزواج في الدنيا يكونون أزواجا يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، قال رب العزة والجلال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصالحين والصالحات من عباد الله تبارك وتعالى وإيمائه. ولسنا على كل حال تتمة لسؤال الأخ ملزمين بأن نسير على وفق ما تضمنه كتاب من الكتب في هذا الباب، وإلا فإن الأصل هو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وما أكثر النصوص الواردة في هذا، وخاصة كتب الآداب والأخلاق التي جمع فيها أئمتنا وعلماؤنا من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير. من هذه الكتب كتب السنن كلها الجوامع، منها كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري الذي أفرده للآداب وجعل منه فصولا وأبواب متعلقة بهذا الأمر، ما جمعه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه في رسالة له نافعة آداب الزفاف سماها، فهذا كتاب ينبغي للمقبل على الزواج أن يستفيد منه مما ذكر فيه المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى من الأحكام والآداب المتعلقة بهذا الموضوع. وهناك يعني كتب أخرى أفردت لهذا الموضوع مصنفات كتحفة العروس، وهذا كتاب كذلك نافع في بابه في التعريف بالحقوق الزوجية وما ينبغي أن يكون عليه الزوج أو تكون عليه الزوجة حتى يوفق الله جل وعلا للحياة السعيدة، أي الحياة الزوجية السعيدة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكل مقبل أو مقبلة على الزواج، وأن يوفقهما لما فيه الخير. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بمثل هذا الدعاء لمن كان مقبلا على الزواج: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في الخير. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لإخواننا وأبنائنا في زواجهم، وأن يوفقهم لكل خير، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا الفاضل، ما هي أهم الخطوات والمراحل التي يسير عليها طالب العلم المبتدئ في كيفية تلخيص وضبط شرح متون العلم المختصرة كالأصول الثلاثة؟ وأرجو من فضيلتكم نصيحة عامة للسلفيين الصادقين في استغلال أوقاتهم والحرص على طلب العلم، وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السؤال الثاني هذا مناسب لسابقه للسؤال الأول، يعني وكأنه بعد الزواج يبدأ الزوجان في حياة زوجية ملؤها الخير. ولا شك أن أول الخير وأعظم الخير الاجتماع على العلم النافع. ولهذا يسأل الأخ عن أهم الخطوات والمراحل كما قال التي يسير عليها طالب العلم المبتدئ في كيفية تلخيص وضبط شرح متن من متون العلم المختصرة، يعني المختصرة المناسبة للمبتدئ في طلب العلم. قال: مثل الأصول الثلاثة، وأرجو من فضيلتكم نصيحة عامة للسلفيين الصادقين في استغلال أوقاتهم والحرص على طلب العلم، بارك الله فيك. بهذه المناسبة وبالإشارة لمثل هذا المتن الذي كتب الله له القبول، لا لاعتبار من الاعتبارات التي يذكرها أهل الجاهلية أن صاحبه من المنطقة الفلانية أو من الوجهة التقليدية، كما يحلو لبعض الملبسين على الناس في هذا الباب. نحن ولله الحمد والمنة أمة لا نعرف عصبية قبلية، ولا نعرف شعوبية. نحن أمة ولله الحمد أمة ربانية، نسير على كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، على ما تركه لنا علماؤنا وأئمتنا. وهذا من الخير الذي يكتب الله تبارك وتعالى فيه القبول لأصحابه، سواء كان عراقيا أو شاميا أو جزائريا أو ما إلى ذلك. العبرة ليست بالأوطان، العبرة بالحجج والأدلة وموافقة السنة فيما يكتبه كل مصنف وكل عالم من العلماء. والأمة لا تكون بخير إذا كان هذا تفكيرها وكانت هذه وجهتها، أنهم ينطلقون من منطلقات قومية عصبية. أبدا، نحن مرجعيتنا العلمية لكل عالم من علماء هذه الأمة، لا نفرق بين هذا وذاك. من كان على الجادة وعلى الحق سواء كان من عندنا أو يعني من بلدنا أو من غيره فيستفاد منه ويؤخذ عنه العلم، ولا ينبغي أن تكون تلك الاعتبارات الجاهلية التي فرقت هذه الأمة مع الأسف الشديد، فرقت هذه الأمة مع الأسف الشديد. حتى في بعض الأمور العجيبة، يعني في القراءات والروايات، في القراءات لا تقبل مثلا قراءة من القراءات عند بعض المتعصبة، التعصب المقيت، لا يقبل من إمام يقرأ برواية حفص أو يقرأ برواية ورش عند من يقرأ برواية حفص. هذه جاهلية ما لا نظير لها. هذا القرآن جاء ليجمع الأمة وما جاء ليفرقها، وهذه الروايات كلها روايات صحيحة ثابتة بالأسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قرأ بعلم سواء قرأ على رواية ورش أو على قراءة حفص أو ما إلى ذلك، هذا كله من القرآن الذي لا يجوز التعصب فيه مثل هذا التعصب المقيت، نسأل الله العفو والعافية. فشيء طيب أن يكون في الأسر وفي البيوت مثل هذا الخير، مثل هذه البرامج العلمية التي يسير أهلها على ما ينفعهم، أولا بالتدرج في العلم، بالتدرج يبدأون بالأيسر وهكذا ويرتقون في سلم العلم درجة درجة حتى يفتح الله عز وجل عليهم في هذا الباب. ومناسب جدا البدء بمتن من متون العقيدة أولا، وبمتن من مثل هذا المتن الأصول الثلاث، يعني الجامعة لما تضمنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام في معرفة ربك ودينك والنبي صلى الله عليه وسلم أو النبي الذي بعث فينا. وهذه الأسئلة التي يسألها كل واحد في قبره، فنبدأ في تعلم عقيدتنا انطلاقا من هذه المسائل الثلاث التي هي من الأصول، ثم بعد ذلك نرتقي في هذا الباب، يعني في متن آخر من متون العقيدة كالمقدمة، مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى، وهي رسالة نافعة في أصول مسائل العقيدة، قصد صاحبها أن يبدأ بها قبل غيرها من الأحكام المتعلقة بالفقه بكل أبوابه. والرسالة متن من المتون الفقهية المالكية، وهي رسالة نافعة كذلك في بابها، وهكذا بالنسبة للمتون الأخرى المتعلقة بالتفسير أو المتعلقة بالحديث، يكون في البيت هذا متن من المتون في أيسر التفاسير وكتفسير السعدي وكاختيار قصار الصور من تفسير السعدي، أو متن من المتون في الحديث ككتاب رياض الصالحين كتاب نافع في هذا الباب، يقرأ في البيوت ويستعان بشرح من الشروح. وهكذا يعني السائل سأل عن الطريقة لضبط مثل هذه الشروح والسير عليها، يعني يكون تكون قراءة والمتن بين أيدينا لنا ولأبنائنا مثلا، ونقرأ شيء من الشرح الميسر الواضح كشروح الشيخ العثيمين على مثل هذه المتون، وهي من أنفع الشروح، رحم الله صاحبها رحمة واسعة. وهكذا الإنسان يكون له برنامج يسير عليه، يحافظ فيه على وقته، ويربي أبناءه وأهل بيته على هذا النظام، على هذا الترتيب، حتى يحفظوا أوقاتهم، ويكون للوقت قيمة في مثل هذه العائلة أو الأسرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عامل في المستشفى يساعد المرضى خارج إطار عمله، فيقدم له المرضى بعض الهدايا فيأبى، فيصرون عليه ويقولون ليست من أجل خدمتك لنا، ويحلفون أن يأخذها، فهل أقبلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أو هي من هدايا العمال المنهي عنها؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لما ذكر السائل في هذا السؤال المتعلق بهذا العامل في المستشفى، والذي يعني كما جاء في السؤال يتطوع لخدمة المرضى والقيام بشؤونهم، يعني زيادة على قيامه بواجبه، واجبه في عمله، لأنه عامل في المستشفى. أنا الذي فهمته من السؤال أنه يضاعف جهده ويقوم بخدمة المرضى الذين من حوله، يعني خلافا لما نراه ونعهده في مستشفياتنا. مع الأسف الشديد نحن نرى التقصير مما يجب على العامل أن يقوم به، وهذا يعني يأتي أو يعمل عمل زائد ويبذل جهد من نفسه عن طواعية، رغبة في خدمة الآخرين والإحسان إليهم، وهذا شيء يشكر عليه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤجر عليه وأن يجد هذا في ميزان حسناته. وهذا من الإحسان إلى إخوانه، وخاصة من كان على مثل حالهم، يعني المرضى أحوج ما يكونون إلى غيرهم، وهذا يؤدي الواجب وزيادة. يسأل ربما إذا أهل المريض لاحظوا هذا الأمر من هذا العامل أهدوه هدية لأجل جهده الزائد وحسن رعايته لمريضهم، يهدونه هدية، هذا العامل تحرج من قبول هذه الهدية وخشي أن تكون من هدايا العمال. ربما هذا يكون من هذا النوع، إذا قصد ذلك، إذا قصد أنه يفعل مثل هذا الأمر ليتحصل على مثل هذه الهدايا، هذا يقال أنه لا يجوز له ذلك، لأنه يتقاضى أجر عمله، أجر عمله، يعطى راتب لأجل هذا العمل المبذول، فلا داعي لأن يعطى زيادة على ذلك، وربما هذا يؤدي به إلى رعاية من يعطيه أكثر من غيره، فيكون في مقابل هذا مقصرا مع غير الذين يهدونه، وهذا أمر لا يستحسن به ولا بغيره. إذا كان هذا من غير إشراف منه ولا طلب، وأعطي شيئا هدية لأجل هذا العمل المبذول الزائد يعني عن ما يجب عليه، فلا حرج أن يأخذ تلك الهدية فيما نعتقد، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا العامل وأن يوفقه لكل خير.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في العام الماضي وضعت أهلي مولودا قبل رمضان بأسبوع ولم تصم، وهي الآن حامل ونصحتها الطبيبة بألا تصوم، ماذا عليها وبارك الله فيكم؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. هذا السؤال المتعلق بقضاء ما أفطرت من رمضان، يعني هذه المرأة النفسة التي وضعت كما جاء في السؤال قبل رمضان بأسبوع، وكانت في فترة رمضان كانت نفسة، وبالتالي النفسة حكمها حكم الحائض أنها لا تصلي ولا تصوم وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، هذه هي السنة في هذا الباب. إلا أن النفس ورد في حقها نص يدل على حكم خاص، هذا النص قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه أن المرضع النفساء والمرضع تطعمان، يعني عوض أن تقضيان الصلاة الصيام بصيام آخر تطعمان عن الأيام التي أفطرتهم، وهذا الذي نقوله جوابا لهذه الأخت، أنه يكفيك الإطعام عن كل يوم مسكين الأيام التي أفطرت فيها. وإن كان يعني المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن هذا الذي نعتقده صحيحا عملا بهذا الحديث، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل في مطعم مدرسي، والطعام المتبقي آخذه معي إلى البيت لأنهم يرمونه، علما أن المفتش سألني فأخبرته فاستحسنه وأقرني على ذلك وقال: بدلا من أن ترميه خذه إلى البيت، فما حكم فعلي هذا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا كذلك متعلق بعمل من الأعمال أو وظيفة من الوظائف، هذا العامل يشرف على مطعم أو يعمل في مطعم مدرسي، ويقول أنه هذا المطعم بعد ما ينهي الطلبة أكلهم يبقى بعض الأكل، يعني زيادة عن حاجتهم، يعني حاجة التلاميذ في هذه المدرسة، يعني هذا الأكل الزائد إما أن يرمى وإما أن يؤخذ، إما أن يرمى وإما أن يؤخذ، ويؤخذ سواء أخذه العامل أو سواء كان يعني الإدارة جعلت له أماكن خاصة للتصدق بها مثلا وهذا لو وجد هذا لكان هذا هو الأفضل والأولى. إذا كان مثلا من جيران هذه المدرسة تعرف مثلا عائلات فقيرة محتاجة مثلا، ويجعل هذا مصرف من مصارف الطعام المتبقي من مطعم المدرسة، هذا يكون أفضل ويكون تحت إشراف مسؤول المدرسة أو مدير المدرسة ومعلوم أمره. إذا ما وجد هذا وأذن المسؤول كما قال السائل المفتش المسؤول عن هذا الأمر في أخذه من بعض عمال المطعم عوض أن يرمى، فهذا لا حرج، لأن إفساد المال هذا شيء محرم شرعا، والله تبارك وتعالى نهانا عن ذلك، لأنه يكون من التبذير والتبذير محرم، عوض أننا نرمي هذا الطعام وهو صالح ينتفع به غير هؤلاء التلاميذ بهذه الطريقة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة متزوجة سمح لها زوجها بالسياقة لأنه كثير المرض ولا يوجد من يأخذه إلى المستشفى خاصة في الليل، وأنه يعمل من الصباح إلى الليل، وكذلك إذا مرضت إحدى بناتها لا يوجد من يأخذها إلى الطبيبة، فهل يجوز لها ذلك؟ أفتونا مشكورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي هذا السائل، هو الذي قال في سؤاله أنه كثير المرض، أو في سؤال من سأل له أنه كثير المرض، ويسأل عن حكم سياقة زوجته للسيارة إذا كان لا يوجد من يأخذه إلى المستشفى أو يأخذ أبناءه، فهل يجوز لزوجته أن تسوق نيابة عنه سيارتها؟ هو الأصل في هذا الأمر هو الجواز، الأصل الجواز، يعني أن تسوق المرأة، ولكن دائما وأبدا بالنسبة للمرأة تحتاج إلى ضوابط شرعية زائدة، ضوابط شرعية زائدة تكون تأمن على نفسها من الوقوع في الخلوة أو الوقوع في ما لا تقدر عليه وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، لأن المرأة ضعيفة بطبعها مهما كان أمرها، فهي كذلك، لأن الله تبارك وتعالى خلقها كذلك وجعل القوام في الرجال دون النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، هذا أصل من الأصول. فإذا أمنت على نفسها مثل هذه المفاسد وكانت مصلحة في سياقتها كما ورد في السؤال، فلا حرج حين ذاك إذا تولت هذا الأمر وساعدت زوجها في أخذه إلى المستشفى أو أبنائها كذلك. وأسأل الله عز وجل الشفاء للجميع، والعلم عند الله جل في علاه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا الحبيب، ما حكم العمل في سكنات عدل بعد تسليمها لأصحابها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن حكم العمل في السكنات المعروفة بسكنات عدل، قال بعد تسليمها، يعني يعمل في الصيانة أو ما إلى ذلك، صيانة هذه المساكن والعمارات، هذا حكمه متوقف على معرفة حكم الأصل. يعني الأصل في هذه السكنات وبيعها والطريقة التي تباع فيها طريقة غير شرعية، لأنها في صورة العقدين في العقد. لما يدفع الطالب السكن ذاك المبلغ الذي يكون بمثابة مبلغ غير مبلغ السكن، وهذا يعني بعد ما سألنا عن هذه عن تفاصيل هذه المبالغ المدفوعة. فمثل هذه الصيغة اللي تكون صيغتين في عقد واحد، يعني لا هو إجارة ولا هو تمليك أو بيع، يجعل هذه المعاملة بهذه الصورة معاملة غير شرعية، لأن الأصل في المعاملات المالية الوضوح لا غموض فيها، وأي معاملة يعتريها شيء من الغموض يجعل هذه المعاملة أو هذا العقد عقد من عقود الغرر، نسأل الله تبارك وتعالى العفو العافية. والغرر مردود ومرفوع أو محرم، والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمح في بعض الدول الأوروبية استعمال مسحوق الحشرات في الطعام كالدقيق الذي يستعمل في الخبز والبسكويت وغيرها، فما حكم استعمال هذا المسحوق، وهل من توجيه في هذا الباب، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال الغريب الذي يسأل فيه صاحبه عن هذا المسحوق، قال سماه هو مسحوق الحشرات، استعمال مسحوق الحشرات في الطعام. يعني على حسب ما فهمت من السؤال أن هذا المسحوق أصله من الحشرات، يصبح يعني يسحق حتى يصبح إذا دخل في الطعام لا يمكن أن يميز بينه وبين الطعام، يعني يكون كالدقيق وأصله من الحشرات. هذا إذا كان فهمت السؤال كما ينبغي. فإذا كان هذا أصله فالحكم يكون تابع للأصل، الحكم يكون تابع للأصل. فما كان أصله محرما وهذه الحشرات محرمة علينا فيأخذ حكمها، لأنه هنا ما كانش قضية استحلة يعني وأصبح مادة أخرى، ربما مادة تختلف عن أصلها، إلا أن حقيقتها واحدة باقية على ماهيتها، ما راحش يصبح هذا المسحوق شيء آخر، نفسه هو مسحوق الحشرات فيكون محرما، بخلاف أمور أخرى إذا استحلت مثلا فالصابون تستعمل فيه بعض المواد اللي ربما أصلها محرم ولكن تغير جرمها واستحل في المادة الجديدة، هذا يأخذ حكم المادة الجديدة ولا يأخذ حكم الأصل، والله تبارك وتعالى أعلم. فهذا جوابي على هذا السؤال، وأقول وأعيد إن كنت فهمته على الوجه الصحيح، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حادث مرور توفي فيه 8 أشخاص، السائق وزوجته وأبناؤهم 3 وأمه وطفلان من الأقارب، وبعد التحقيق ظهر أن الخطأ كان من السائق، فماذا عليه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال متعلق بهذا الحادث المميت، سأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله جل وعلا أن يرحم ضحايا هذا الحادث رحمة واسعة. يعني حادث كان فيه 8 قتلى، سأل الله أن يرحمهم برحمته. قال السائل: بعد التحقيق ظهر أن الخطأ كان من السائق، فماذا يجب عليه وجزاكم الله خير؟ كيف يجب عليه؟ هو يقول أنه السائق توفي، هو وزوجته وأبنائهم، ماذا يجب عليه بعد موته؟ بعد موته لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء، قد أفضى إلى ما قدم، نسأل الله أن يرحمه برحمته وسائر من مات معه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع لحم الشاة الأنثى مع العلم أن الدولة تمنع ذبحها وبيعها وتأذن بذبح الذكر فقط، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بالنسبة لهذا السؤال وهو آخر أسئلة هذا اللقاء المتعلق، وهذه مسألة يسأل الكثير عنها، متعلقة بذبح النعاج، ونحن نعلم أن ولي الأمر يمنع ذبح النعاج، وهذا حفاظا على السلالات وحفاظا على الثروة الحيوانية كما يقال، وهذا من الأحكام التي تحقق مصلحة للأمة، وبالتالي إذا كان الأمر كذلك طاعة ولي الأمر في هذا واجبة، لأن ولي الأمر ما أمر بمعصية، وما حرم علينا أكل اللحوم كلها، بل منع من نوع من أنواعها حفاظا عليها، وتجب طاعته في هذا الأمر. ولهذا ننصح إخواننا الجزارين بامتثال هذه الأوامر وعدم مخالفتها، لأن مخالفتها معصية، معصية لله عز وجل. الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعة ولاة الأمر فينا، فوجبت طاعتهم، إلا إذا كان الأمر بمعصية، حين ذاك فلا طاعة، لقول للأصل في هذا الباب أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهنا المعصية غير واردة، فوجبت الطاعة توفيرا لهذه المادة الأساسية وحفاظا على هذه الثروة الحيوانية التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه مصلحة العباد والبلاد، لما يعود على الخير على الأمة في معاشها ومعادها. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح. وإلى اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء، وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.